السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يخفى على الإخوة أننا ولله الحمد فرغنا من الجزء المقرر من العقيدة الواسطية، واليوم سنقضي بعض الوقت في الإجابة عن ما تيسر من الأسئلة، إن كان الجواب حاضرا، وإن كان الجواب لا أدري فإما نرجعها للبحث أو ندفعها إلى غيرنا من أهل العلم. إن شئتم أن نبدأ بالأسئلة أو نبدأ نترك الأسئلة للأخير. كنت وعدت ببعض الفوائد، ولعلي أذكر فائدة حول الأسماء، لأن بعض الأخوة طلب، يعني قال أنك ذكرت أنه ممكن تسرد الأسماء التي لم ترد، فلا بأس، يعني من باب التذكرة وأعطيكم المراجع. يعني والأخوة الذين دائما يريدون أن يتزودوا لا بد أن يرجعوا إلى الكتب ويعني المراجع العلمية، ولا يكتفوا فقط بما يذكر في الدروس. فيما يتعلق بالأسماء، ما يخفى عليكم أن هناك هو حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره، وهو الذي سرد فيه الحديث الأسماء 99. وحديث 99 أصلا هو في البخاري: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، في بعض الروايات 100 إلا واحد. ومن المعلوم أن هذا الحديث لا يفيد الحصر، فإنه كقولك إن عندي 10,000 أعددتها لشراء الكتب، فهذا لا يعني أنك لا تملك إلا 10,000. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فالحديث معناه من أحصى من أسماء الله 99 دخل الجنة. فإن قال قائل: فما الدليل على أنها أكثر من 99؟ فالجواب معروف، وهو أنه أصلا لا يوجد دليل على الحصر، وعدم وجود الحصر يفيد الإطلاق، والله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبالتتبع والاستقراء، الذين حاولوا أن يحصوا 99 وقعوا في يعني إشكالات، ولذلك زادوا من أسماء الله ما ليس منها، واضطربوا وتخبطوا، وهذا من التكلف المنهي عنه. الحديث الذي عد الأسماء 99 حديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في مسند الإمام أحمد ما يدل بإسناد صحيح على أن الله عز وجل له أسماء أكثر من 99. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا حديث تفريج الهم. الحديث الذي عدت 99 أعله أكثر أهل العلم، طبعا أعله أكثر شيء بالاضطراب، وأيضا بالقدح في بعض يعني أو الكلام في بعض رواة الحديث، وبعضهم قال أصلا إنه إدراج، ولمن شاء التوسع، يعني هناك الشيخ الألباني توسع في تخريج الحديث في بعض المضان، لكن الذين ضعفوه كثر. الترمذي نفسه ضعفه في السنن، قال ليس له إسناد صحيح، وضعفه البيهقي رحمه الله في كتابه الاعتقاد، وضعفه ابن حزم في المحلى، وضعفه الداودي كما نقل عنه الحافظ ابن حجر، وضعفه ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في الفتاوى، وضعفه ابن كثير في تفسيره، والحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح جلد 11، والجويني أيضا ضعفه كما في كتاب الإرشاد، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله كان يضعف الحديث، والشيخ ابن باز محدث، والشيخ الألباني، وحتى الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في حاشيته على جامع الأصول أيضا ضعف الحديث، والحديث ضعيف عموما ولا تقوم به حجة، لا سيما أن فيه إثباتا لبعض الأسماء وفيها إشكال أصل من جهة ثبوتها. فيما يتعلق بالأسماء، هناك أسماء كثيرة، سأذكر لكم بعض ما وقفت عليه، وبعضها قد يكون ورد حتى في حديث الترمذي هذا الذي فيه السرد، وبعضها لا، وبعضها قيل، وبعضها قال به الفلاسفة، أو قال به بعض الجهمية، أو بعض المعطلة، أو بعض الغلاة، أو بعض المبتدعة. منها الآتي، طبعا هذه الأسماء التي أخذت من أفعال، أصلا استدلالهم خطأ، صح ولا لا؟ لأن القاعدة عندنا أنه لا يؤخذ من الأفعال أسماء، ولكن يؤخذ من الأفعال إيش؟ صفات. وأيضا الصفات على حسب سياق الآية أو النص، فإننا لا يصلح أن نقول إن من صفات الله عز وجل مثلا المخادعة هكذا بإطلاق، ولكن نقول إنها مقيدة بمن خدع وهكذا. فكلمة الآتي هذه ليست من أسماء الله. طبعا قد يقول قائل الآتي ما فيها معنى فاسد، صح؟ هي في ذاتها الآتي، يعني مو مثل المخادعة مثلا أو الكيد، صح؟ لكن الآتي قد يكون لشيء حسن ويكون لشيء، لأنه في ذاته الفعل نفسه ما يعبر عن شيء إلا مجرد الإتيان، ومجرد الإتيان لا يمدح ولا يذم، صح ولا لا؟ مثل الكلام، الكلام أصلا صحيح أنه كمال من جهة أنه صفة قدرة وصفة كمال، لكن نفس أحد الكلام لا يذم ولا يمدح إلا حسب ما يتضمن الكلام. مثل ما يقول العلماء الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح. منها الآخذ والأب، طبعا الأب سموه النصارى ومن تشبه بهم. أيضا الأبد، بعضهم قال إن الله الأبد، هذا خطأ. الدهر، وطبعا هذا خطأ، ليس، لأن بعض الناس توهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر، أو في الحديث القدسي أنا الدهر، ولكن طبعا هذا من الخطأ. وهذا يقودنا إلى قاعدة يجب التنبيه عليها، وهي أن نصوص الأسماء والصفات لا يجوز أبدا أن تفسر منفكة عن سياقها، ولذلك أحيانا النص نفسه هو الذي يفسر لك الكلمة. أعطيكم مثال، في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يا عبدي مرضت فلم تعدني، فالحديث صريح في إثبات المرض لله الذي أخذه بظاهرة، مرضت فلم تعدني. فلا تذهب بعيدا في تفسير الحديث، أكمل الحديث، أما إن عبدي فلانا قد مرض، ألا لو أنك عدته لوجدتني عنده، يعني واضح. هذا من سياقات العرب أنهم يقولون هذا الكلام، بمعنى أنك لو عدت فلانا المريض فكأنما عدت الله تبارك وتعالى، بمعنى أنك تقربت إليه، لأنك ستجد الله عز وجل عنده، كما قال سبحانه وتعالى فوفاه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وجد الله عنده مش معناه مو ذات الله عز وجل، الله مستوي على العرش. فهذه السياقات لا يجوز أبدا أن نفصلها عن استدلالنا بها على ثبوت الأسماء والصفات، ولذلك وقع الخطأ عند بعض الناس فظن أن الدهر من أسماء الله. ولو كمل الحديث ماذا قال الله عز وجل؟ أقلب الليل والنهار، هذا معنى كوني الدهر. فأنت إذا سببت الدهر وهو من خلق الله فكأنك قد سببت من، أو سبيت من، الخالق سبحانه وتعالى. ومنها الفعال، أيضا الفعال في ذاته ما له يعني، مثل العلة الفاعلة، كل هذه كلمات هي في ذاتها لا تؤدي إلى شيء ولم تثبت، فلا يجوز نسبتها إلى الله. الفالق أيضا مأخوذة من قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، أيضا هو مقيد، لكن لا بأس أن يقال إن الله فالق الحب والنوى. أسألكم هل هو على باب الأسماء ولا باب الصفات؟ لا، باب الأخبار يسمونه، باب الأخبار. وذكرت لكم قاعدة أن الأخبار أوسع والصفات أوسع من الأسماء. فلذلك يعني صفة الفلق، يعني ما هكذا تصف الله بأن من صفاته الفلق، لكن الله يخبر عنه بأنه فالق الحب والنوى. ومنها المخرج أيضا، مخرج الحية من الميت، ومخرج نفس الذي يقال عن الفالق. العالم، العالم أيضا ليس من أسماء الله العالم، ولكن العليم كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى. طبعا في فرق بين العالم والعليم، العليم إيش؟ صفة مبالغة. والعالم اسم فاعل، علم يعلم فهو عالم. الناظر ليس من أسماء الله. السامع ليس من أسماء الله لأنه ورد السميع. القائم من وين يأخذون مثلا القائم؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، مو معناها أن الله من أسماء القائم. السريع أخذوها من مثل قوله تعالى والله سريع الحساب. الأزلي أخذوها من كلام العلماء في وجود الله ووجود المخلوق، وأن وجود الخالق أزلي كما يسمونه قديم، ووجود المخلوق محدث إلى آخره. ومنها أيضا الباطش الذي يحصل فيه تسمية سأنبه إليه. يعني أنتم قد سمعتوا أحد اسمه عبد الفالق؟ يعني أنا ما أعرف. عبد الناظر مر عليكم؟ والله كان في، تعرف في بعض المناطق ممكن، لكن سأذكر لكم بعض الأسماء ونبه إليها. القائم، السريع، الأزلي، الباطش، الباقي. الباقي موجود ومنتشر. عبد الباقي أظنها منتشر، يعني ما أظن أحد منكم إلا مر عليه شخص اسمه عبد الباقي، صح ولا لا؟ أنا كثير، أنا درسني يعني أحد مشايخنا من يعني إحدى الدول العربية اسمه عبد الباقي، دكتور كان اسمه عبد الباقي. طبعا الباقي ليس من أسماء الله. التام أيضا ليس من أسماء الله. الجائي كما مر مثل الآتي. الجسم، لأن بعض الناس الذين ردوا على النفاه الذين قالوا يلزم من إثبات الصفات إثبات الجسم، قالوا لا الله جسم، هذا خطأ. يعني ردة الفعل أحيانا تفضي إلى البدعة. الصحيح أن كلمة جسم كما فصل هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع مثل التدمرية وغيرها، أن الجسم لفظ محدث، فاللفظ المحدث إن دل على معنى باطل نفيناه، وإن دل على معنى حسن أثبتنا المعنى الحسن، ولكننا نتوقف عن اللفظ ما نثبته. فالنفاه الذين يقولون يثبت يلزم من إثبات الصفات أن الله جسم، نقول هذا المعنى الذي ذكرتموه باطل إن كنتم تقصدون الجسم الذي هو جسم الإنسان. أما إن كنتم تريدون نفي ثبوت هذه الصفات لله سبحانه وتعالى وأنها قائمة في ذاته، قائمة بذاته، لا نحن نقول بهذا، عاد كيفكم تسمونها جسم ولا ما، لكن الأصل أن هذه الألفاظ لا نقول بها لأنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة. والقاعدة عندنا في نصوص الصفات أنه لا يثبت شيء منها إلا بالنص الصحيح. طيب الجوهر نفس الشيء. حابس الفيل مثلا ذكروه في، نبه عليه بعض العلماء. الحنان المنان، هذا الشيخ الألباني في حديث أظنه حسنه أنه يا حنان يا منان، فإذا ثبت الحديث فلا إشكال، إذا ثبت الحديث فلا إشكال. الحنان المنان، إذا ثبت الحديث فلا إشكال. وإن كان مع ثبوت الحديث هل يسمى الله عز وجل بالحنان أو المنان؟ يعني هذه مسألة فيها نظر، لأن بعض العلماء يرى أن هذا على سبيل الإخبار وليس على سبيل التسمي. منها أيضا الحنين، هذا موجود يعني حتى في مصر بالذات، يعني يقولون عن الله عز وجل يا حنين، يعني من الحنان، حنين يعني حنين، تصغير حنون أو يعني حنان أو تصغير يعني. طبعا هذا نبه عليه بعض العلماء أيضا. ومنها الدائم، وهذا موجود، فيه ناس يسمون عبد الدائم، وطبعا هذا الاسم ليس بثابت، ليس بثابت. وأنبه إلى مسألة أن ترى بعض الأسماء التي لم تثبت يعني معانيها ليست فاسدة، فلا إشكال يعني من جهة المعنى. الحين عبد الباقي يعني المعنى مو بفاسد، ولذلك بعض العلماء ما يرى التغيير، وبعضهم لا يقول يغير لأنها ما ثبت، لكن التسمية ابتداء ينهى عنها. لكن لو واحد أبوه اسمه عبد الباقي أو هو أبوه سماه أيام جهل أو كذا، فيعني ما يلزم التغيير. منان في أي حديث صحيح الحق، خلاص إذا ثبت المنان فعلى كل حال هو فيه الخلاف المشهور في حديث يحنى، لكن إذا ثبت هذا الحديث فلا إشكال. إذا ثبت الحديث الذي أشار إليه الشيخ بندر فيكون حجة إن شاء الله في إثبات اسم المنان. وعلى كل حال لا نكير في مثل هذه الأشياء، المنان لا نكير فيها، لكن سنبين بعض الأسماء المنتشرة. الداري مثلا، عبد الداري موجود أيضا، أن من درى يدري فهو داري، وهذا لم يثبت أيضا نسبته إلى الله عز وجل. الدليل هذا أشار إليه ابن تيمية في كثير من المواضع. الرحوم، الرشيد، هذه كلها ما ثبتت. طبعا الرشيد منتشر يمكن بمئات الآلاف، منتشر بالذات في باكستان وفي الصومال، عبد الرشيد، والصحيح أنه لم يوصف الله عز وجل بأنه الرشيد. الساتر والستار لم يثبتا، وهذا منتشر، عبد الساتر وعبد الستار. السامع نفس الشيء. السريع، الشانئ، الشيء، يخبر عن الله بأنه شيء كما في قوله قل أي شيء أكبر شهادة، لكن لا يقال إن الله هو الشيء مثلا. الصاحب، الصانع، النافع، الضار، الطالب، العارف، العاطي، المعطي. طبعا ورد إن الله معطي، لكنه لا يؤخذ منه اسم عند أكثر العلماء. مثل جميل، الله عز وجل وصف بالجمال في الصحيح، إن الله جميل يحب الجمال، لكن أكثر العلماء يقولون يؤخذ منها مطلق الوصف ولا يؤخذ منها الاسم، فلا يتسمى بيقال عبد الجميل. حتى نظيف ورد، وبعض العلماء صحح إن الله نظيف يحب النظافة، لكن هذه الأشياء الحديث صحيح، صحيح الجامع وغيره من الشيخ الألباني صحح. فهذه الأشياء العلماء يقولون هذا على سبيل الوصف وليس على سبيل التسمية. ومنها أيضا الفاتن، يعني من أنه كونه يفتن عباده، هذا خطأ طبعا. الفاعل، الفالق، ومر معنا الفرد، وهذا كثير، الفرد يعني بمعنى الواحد، ولم يثبت فيما أعلم الفرد لم يرد في حديث صحيح. الفعال، القائم، القديم، القديم هذا منتشر عند المبتدعة، يسمون الله بالقديم لأن وجوده قديم ووجود المخلوق محدث. الكامل، طبعا يوصف الله بأنه كامل في أسمائه وصفه، لكن ليس من أسمائه الكامل. الماجد، وهذا موجود ومنتشر خاصة في السودان، عبد الماجد موجود ومنتشر في السودان. الماكر، المبدأ، المعيد، المتوفي، قد ذكر بعضهم لطيفة أن أحدهم في جنازة قال من المتوفي، فقال أجاب قال الله المتوكر. كيف؟ لأن الصحيح أنه متوفى، والمتوفي هو الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها. والصواب أن يقال إنها صحيحة حتى على المخلوق، فإذا قيل توفي فلان أو توفى فلان صحيح. إن قيل توفي يعني وفاه الله أجله، وإن قيل توفى يعني توفى عمره الذي كتبه الله له فأخذ عمره، خلاص انتهى عمره. المتولي، المثل الأعلى، بعضهم أخذها من قوله تعالى ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. المخادع، المخرج، المدبر، المربي، المرسل، المركب، المريد، هذه كلها أسماء وقع فيها بعض الناس وهي ليست بثابتة. المستوي أخذوها من قوله تعالى ثم استوى على العرش، هذا خطأ لأن هذا استواء مقيد، صفة فعلية مقيدة بالعرش، كيف نقول المستوي؟ المظل، المعبود، وهذا موجود منتشر، عبد المعبود موجود. المعين، عبد المعين، ما رأيكم؟ مو في مثل عند بعض الناس يقول جئنا إليك يا عبد المعين تعين، وجدناك يا عبد المعين تنعان، صح؟ هذه كلها أسماء لم تثبت. المغيث أيضا ليس من أسماء الله. المفتي ليس من أسماء الله. المقصود هو منتشر، موجود في بعض البلدان بكثرة، عبد المقصود. الممسك، المنتقم، المنعم، المنعم كثير، ما رأيكم؟ عبد المنعم أكيد أنكم تعرفونها، كثيرين، منتشر، لا حتى في مناطق أخرى، يعني عبد المنعم منتشر في مصر، منتشر في كثير من الأقطار العربية، وموجود عندنا في المملكة بالذات في بعض المناطق. نعم. الموجب، الموجود عبد الموجود أيضا، الميسر، الناصر عبد الناصر، عاد علم على نار على علم. نعم عبد الناصر يعني مش، لا ليس من أسماء الله الناصر. نعم النصير، إيه لا النصير ولد مقيد، نعم المولى ونعم النصير، لكن النصير بإطلاق ليس من أسماء الله. لكن هذه الأسماء نسبتها إلى الله تبارك وتعالى ما فيها قدح، فالقول بالتحريم فيه نظر، لكن يقال أنه ليس من المشروع وليس من السنة التسمي بها، لأن السلف فهموا من التسمي أن تأخذ من الأسماء الثابتة لله على أنها أسماء، عبد العزيز، عبد الكريم، عبد الرحيم، عبد الرحمن. لكن النصير، النصير ورد لأن الله عز وجل هو صحيح أنه هو النصير، لكن هو نصير لمن؟ نصير لعباده الذين يستحقون النصرة، ولا ينصر عباده الكفار أو المنافقين إلى آخره. النافع مر معنا، النور، وهذا عاد حصل فيه خلاف هل الله عز وجل يوصف أو يسمى بالنور أو لا، في مبحث موجود في كتب التفسير وغيرها. الهادي، الهادي أيضا فيه يعني كلام ورد في سورة الحج، وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، لكن هو قالوا أيضا لأن الهداية يعني بإطلاق تحتمل أكثر من معنى، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فهناك هداية كونية وهناك هداية شرعية، ولم يسمي الله عز وجل نفسه بالهادي، لكن مع انتشار اسم الهادي الآن يعني لا ينكر، أولا لأنه فيه احتمال أن يكون هذا من أسماء الله في قوله تعالى وإن الله لهادي الذين آمنوا، والهادي ورد في تعداد الأسماء في حديث الترمذي على كل حال، بعض الروايات ذكرت الهادي. العجيب ابن حزم عدى من أسماء الله الهوى، الهوى يعني أنه يهوى سبحانه وتعالى، عباده يهوونه، ورد عليه ابن القيم برد يعني لا بأس به. المراجع على كل حال في القواعد المثلى ممكن ترجعون لها، فيها إشارات. معجم المناهي اللفظية ذكر كثير من الأسماء، الشيخ بكر أبو زيد، بدائع الفوائد المجلد الأول تقريبا صفحة 162، فتاوى الشيخ ابن إبراهيم فيها أسئلة عن بعض الأسماء، فتاوى الشيخ ابن باز فيها، والشيخ ابن عثيمين أيضا، فتاوى اللجنة الدائمة فيها بعض الأسماء. الخطابي له كلمات جميلة في كتابه شأن الدعاء. أما كتب ابن القيم وابن تيمية فكثير فيها إشارات إلى هذا الباب حسب المناسبة. ممكن يراجع أيضا كتاب الأسنى في شرح الأسماء الحسنى لعبد الله، عبد الله محمد الحمود هذا الكويتي. والشيخ علوي السقاف له كتاب أيضا صفات الله عز وجل فيها إشارات في الصفات والأسماء. يعني هذا باختصار حول ما يتعلق بعد الأسماء وما يثبت لله منها وما لا يثبت. أنا أوصي الإخوة بيعني أمر مهم جدا، وهو يعني إتمام الكتاب مع الشيخ سليمان الغصن. ترى يعني من بركة العلم والدراسة أن الإنسان يتم الكتاب، ولو تلاحظ أنك يمكن الإنسان حضر في أشياء كثيرة لكنه ما يكمل، فالبدايات نشيطة والنهايات يعني تفتر، يعني الهمم أحيانا تفتر، فكلها يعني 5 أيام إن شاء الله ما يستكثرها الإنسان. هل اسم المستعان والحفي من أسماء الله؟ ليس من أسماء الله. يعني الحفي الشيخ ابن عثيمين له كلام في القواعد المثلى، لأنه قال إنه مقيد، قال إنه كان بي حفية، فالشيخ كأنه توقف فيه، الشيخ توقف يعني. وكذلك المستعان، والله المستعان على ما تصفون، هذا على من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. هل تعيد مسألة القدر المشترك؟ أتركها بس، لأنها مسألة القدر المشترك بيناها وذكرنا أمثلة عليها، فممكن تراجع، موجودة في التدمرية، هي باختصار شروح التدمرية، وأشرتنا إلى بعض المراجع يعني في مسألة القدر المشترك، خاصة ابن تيمية لأنه أول من تكلم في موضوع القدر المشترك، في كتاب منهاج السنة له كلام، وفي أيضا درء التعارض له كلام، وفي التسعينية له كلام، وفي الجواب الصريح له كلام، وفي رد على المريسي أيضا له كلام. فمجموع هذا الكلام هو الخلاصة التي ذكرتها لكم، الخلاصة التي ذكرتها. أفضل الكتب التي تكلمت عن معاني أسماء الله في كتاب الحمود جيد، أسماء الله الحسنى أو الأسنى. هل الأفضل تعبيد الأسماء أو التسمية بأسماء الأنبياء؟ والله دائما يا أخوة الأسماء، الأسئلة اللي فيها وش الأفضل وهو ما دل عليه الدليل أنا ما أحبها صراحة. يعني مثل اللي يقول لك أيهم أفضل، أتصدق عن أمي ولا حج؟ وش الأفضل، أروح للعمرة ولا أجلس أطعم الفقراء في بلدي؟ يعني الأسئلة هذه إذا ما ورد نص في التفضيل فدائما العلماء عندهم قاعدة، وهي أن تفعل ما يكون أصلح لك من أكثر من جانب. فعلى سبيل المثال لو سأل سائل وقال أيهم أفضل، أطلب العلم مثلا، أحضر كتاب مثلا في شرح كتاب في النحو مثلا، وهو يعني ليس متخصصا في العلم ويعني ما قطع فيه شوطا، ولا مثلا أبر والدي، الجواب يمكن بر الوالدين أفضل. لكن قد يأتي طالب علم مثلا ويقول والدي عندهم إخوة، يعني عندهم أبناء غيري ويخدمونهم، ولكني أنا أريد أيضا مش أيهم أفضل، هذا ولا في باب آخر أنا أسده مثلا؟ فالجواب صعب. مثل قضية العمرة في رمضان، قد يأتي الإنسان ويقول مثلا أيهم أفضل، قد وجه هذا السؤال للجنة الدائمة، أيهم أفضل العمرة في رمضان أو التصدق بها مثلا في أوجه الخير؟ فاللجنة أجابت بأن التصدق بها في أوجه الخير أفضل. لماذا؟ لأن هذا نفع متعدي وهذا نفع قاصر. هذا الجواب بإجمال. لكن لو جاء شخص وقال أنا أشعر بضعف إيمان وحالتي النفسية متعبة من ضعف الإيمان، أشعر بقسوة في قلبي، وأنا إذا ذهبت إلى مكة يفتح الله علي من فتوحه وينشرح صدري ويرتفع إيمان، نقول له لا تصدق بخمسمائة ريال زيادة، مو صحيح. يمكن حتى لو تصدق بمائة ألف يمكن ذهابها للعمرة أنفع. فالمسألة ليست على إطلاقها، فمسألة ما هو الأفضل كذا وكذا إلا إذا دل الدليل على أنه هو الأفضل، مثل حديث يرتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذه الأحاديث بعض العلماء قالوا كل أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسبه، فلما رأى شابا قال له الجهاد، لما رأى مثلا شيخا قال له كذا الصوم. فالمسألة يعني أنا أقولها ليس من باب يعني التهرب من الجواب، ولكن هذه قاعدة. فهو يقول هل الأفضل تعبيد يعني التعبيد بالأسماء أو التسمية بأسماء الأنبياء؟ كل خير، كل خير. لكن الظاهر والله أعلم أن التسمي بأسماء الله عز وجل ثبت في يعني الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. ومما ورد عن السلف أنهم كانوا ينقلون الآثار أنه من السنة التسمي بأسماء الأنبياء والصالحين. فهذا ورد وهذا ورد، فإذا أخذت بهذا فهو ظاهر النص، خاصة عبد الله عبد الرحمن هي ثبتت. والأسماء التي أصلا فيها إشكال في ثبوتها مثل الحفي أو الباقي أو المعين أو هذه الأصل أنك تتركها، لكن الثابتة مثل الكريم، مثل اللطيف، مثل الرحمن الرحيم، الله العزيز، الحميد، المجيد، هذه ما فيها إشكال، الحكيم، هذه أسماء من أحسن الأسماء بلا شك. نرجو الدعاء بأن يبلغنا الله رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأن يحسن لنا ولكم العاقبة في الأمور كلها. ما رأيكم بشرح الشيخ زيد بن فياض الواسطية؟ الكتاب جيد، وهو من المراجع التي يعني يعتمد عليها كثير من طلاب العلم، والشيخ زيد من أهل العلم لا شك، يعني ودرس في كلية الشريعة وكان من الشيخ المعروفين في الرياض، توفي رحمه الله، وشرحه جيد، لكنه يعني هناك شروح أفضل منه، يعني مثلا شرح الشيخ السلمان أفضل من شرح الروضة. ما رأيك بشرح كاملة الكواري للقواعد المثلى؟ والله أنا يعني اطلعت عليه ملزمة، هي أنا ما يعني أرسلت إلي من قطر، هذه المؤلفة أرسلت إلي الكتاب قبل طباعته للاطلاع عليه، فاطلعت عليه، ولكني يعني اعتذرت أني أكتب شيء، فطبع الكتاب، طبع ما أدري والله قبل يعني يمكن أكثر من 10 سنوات، طالبة هي ظنها في الدراسات العليا، أرسلت النسخة يعني مصورة قبل الطباعة، أنا ما أدري طبع الكتاب أو لا، لكني نسيت الآن يعني الكتاب، لكنه يعني هو جهد طيب منها جزاها الله خير. يقول ذكرت أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنك طبعا هذا ليس في العقيدة، أنك ترى أنه يقول صلى الله عليه وسلم ويكفي بحجة مخالفة الرافضة، وهذا خلاف ما عليه علماءنا الأفاضل مثل ابن باز. والله مو بصحيح، الشيخ ابن باز نعرفه وجلسنا معه يعني وسمعناه مئات المرات، يقول عليه الصلاة والسلام دائما، عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. أنا ما أعرف أن الشيخ يلتزم بآلة، الشيخ ابن عثيمين في كثير من الأحيان يقول آلة. وبغض النظر أنا ما قلت أصلا، يعني قلت أن الذي درج عليه العلماء في التكرار الكثير ما يقولون آلة، اقرأوا كتب العلماء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، كل أكثر العلماء السابقين خاصة المؤلفات المشهورة، كتب التفسير كتب الحديث يعني معروف، لكن من ذكر آلة؟ الحمد لله. طيب ثم يقول أرجو التوضيح لأننا نحن أهل البيت لا نريد أن نكون بين أو نحب أهل البيت، والله ما أدري هو من أهل البيت أو يحبهم، نكون بين محب ومبغض، ما أدري هو قال مفني أو مغني، والله الشاهد أن أهل البيت وما يتعلق بحقوقهم هذا معروف وثابت ولا إشكال عندنا، نحن أهل السنة نخص أهل البيت مزيد من المحبة والدعاء يعني وحتى الأحكام الشرعية المتعلقة بهم من ينكرها إلا إنسان جاهل، لكن الغلو الذي حصل في أهل البيت نحن نبرأ إلى الله منه. وأيضا أهل البيت صالحهم له زيادة عناية، ولكن مسيئهم كما قال الشاعر، قال آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. أبو لهب من آل البيت صح ولا لا؟ لكنه يعني كافر نسأل الله العافية. وأبو طالب مع أنه يعني أبلى بلاء حسنا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مات كافرا. فآل البيت مؤمنهم له عناية خاصة عندنا أهل السنة والجماعة، نحفظ حقوقه وندعو له ونخصه بما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم وما خصته الشريعة، لكن بدون غلو. أما مسألة الصلاة عليهم في كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي المسألة التي ذكرتها، هل يشرع مثلا في الصلاة؟ ما عندنا إشكال نصلي على الآل، لأن الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها الصلاة على الآل، لكن خارج الصلاة يعني مثل في درس أن تسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 20-30 مرة، هل من السنة أنك لابد تقول وآله وعلى آله، أو تقول صلى الله عليه وسلم الذي عليه العلماء أكثرهم يعني يقولون صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ثم أيضا إذا أطلق الآل مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر العلماء على أنها الأتباع، أما إذا عطفت على أتباعه فالمقصود هم قرابتها الذين هم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف بنو هاشم وما حصل في الخلاف في ذكر الآل. يقول أصح ما قيل في الكرسي هو قول ابن عباس بأن الكرسي هو موضع قدمي الله، هل نثبت القدمين؟ نعم، نحن أصلا نثبت القدمين بدون أثر ابن عباس، أن ثابت في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل له قدمان. يقول ذكرتم أن الله يقبض يده ويبسطها، بسط اليد فقط دون قبضها ورد بالدليل، فأشكل من حيث الدليل، فالدليل أن الله سبحانه يقبض ويبسط، وإنما الإشكال في قولكم يقبض يده ويبسطها، التوضيح اللي هو سبق لسان. يعني هو بالنسبة للقبض الذي ذكر الذي جاء به النص، والله يقبض ويبسط، أما قبض اليد لا، يعني أنا يمكن قد تكون من باب يعني الإشارة غير المقصودة، لا يعني الذي ثبت في النص كما في قوله تعالى في سورة البقرة والله يقبض ويبسط. نعم، أما يقبض يده يعني أنا لا أذكر الآن نصا، وجزاك الله خير الأخ اللي نبه. يقول هل الباطن يثبت وكلام ابن القيم واللي يسبه في الأمام وجزاه، يعني ما يتعلق بالباطن وصفة البطون لله ممكن يراجع فيها كتاب الشيخ علوي، نقل كلام ابن القيم بالنص في مسألة يعني البطون، إثبات البطون لله سبحانه وتعالى، مش البطون جمع بطن، لا البطون يعني مصدر. نعم، أريد كتاب يعين على اللغة، يرجع للشيخ. ما أفضل تفسير لقوله عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد؟ تعدل ثلث القرآن، هو على ظاهره أنها تعدله في الفضل ولكن ليس في جميع الأحكام، فمن قرأها لا يقال أنه قرأ ثلث القرآن، ولا من قرأها ثلاث مرات أنه ختم القرآن، ولا تغني قراءتها عن قراءة سائر القرآن إلى آخره. وعدت بسرد الأسماء إن شاء الله وفينا، نريد بعض الكتب التي تنصح في بيان الألفاظ الواردة في كتب العقيدة. فيه معاجم كثيرة جدا فلسفية وعقدية، لكن فيما يتعلق بالأشياء المنهي عنها ممكن يرجع إلى كتاب الشيخ بكر أبو زيد، استقصى كلمات كثيرة، وفيه معجم عقدي بس ما أعرف المؤلف، موجود الآن ويباع، معجم لألفاظ العقيدة، فيه أكثر من كتاب صغير وكبير. هذا يقول بالنسبة للعينين، ويقول هناك إشكال في مسألة أنك ذكرت من ناحية ألا يدل الحديث الدجال صراحة على إثبات العينين لله سبحانه، تحديد النبي صلى الله عليه وسلم عور الدجال في إحدى عينيه بوضوح، ما قوله صلى الله عليه وسلم إن إلا إلا أنا ذكرت هذا، وقلت أورد بعضهم أن العور قد يكون للعين فقد لا يدل على يعني إثبات العينين، ولكن يدل على إثبات أكثر من عين، فهل تكون عينان فأكثر أو عينين فقط؟ فقلت أن الذي يحسم المسألة هو الإجماع، والإجماع انعقد على إثبات العينين لله، ولا الحديث هو الصحيح أنه يثبت يعني به الاستدلال. تنوين المفرد ما شاء الله واضح أنكم منسجمين كثير مع اللغة، والله يعني أقول يعني فرصة أن الأخوة يستفيدون من الدروس الشيخ سليمان. يقول القاعدة يعني أنا أول شيء أخوة الأوراق الصغيرة ذي أنا ما أحبها، يعني إذا أمكن ما دام في زي هذه مثل واحد مرة يرسل لي فرقة ما أعرف أمسكها، مسكتها من هنا غطيتها يعني كبروا الأوراق، الحمد لله الأمر من سعة، الأوراق الآن كثيرة وبلاش الحمد لله. يقول القاعدة في أسماء في ذات الله وصفاته وأسماء والفرق بين الاسم والصفة، وما هو الذي يدعى وما الذي يجوز، الله تعالى سؤال طويل يعني وكله بينا كثير من هالأشياء. نريد بعض ما صح من أسماء الله مما لا يعرفه الناس، يحتاج محاضرة. وهل أسماء الله المركبة مثل سريع الحساب هذا صحيح؟ ذكرنا أنها ليست من أسماء الله. هل يجوز تصغير بعض أسماء الله الحسنى مثل العزيز عزوز عزيز عندنا احنا؟ والله يا أخوة يعني الأفضل ترك ذلك، بغض النظر عن الدافع والنية التي يحملها فاعل ذلك، يعني الأصل أن تحترم أسماء الله، وأن عبد أحد لغير الله لله سبحانه وتعالى فالأولى أن نقول اسمه كاملا كما سماه أبوه وأمه. الطريقة المثلى في تلخيص الدروس وكتابة الفوائد سواء كانت شرحا لمتن أو محاضرة، هذا والله يرجع إلى أسلوب كل إنسان، كل إنسان له طريقة. في أناس يحبون يعلقون على الكتاب، وفيه بعض الأخوة لا يحبون إفراد تعليقات في كتاب يعني دفتر، وكل له طريقته يعني. فأنت الطريقة التي أنت تنتفع بها، لأن بعض الأخوة يكتب في أوراق بعدين ما عاد يدري وين هي، فيه لو تسأله بعد شهر ما عاد جلس شهر يدورها ما لقاها. لا، أنت حاول أنك تضبط نفسك، يعني مثلا إذا عندك كتاب معتمد في فن من الفنون، إما أنك دبس عليه أوراق بيضاء وتكتب فيها تعليقاتك، أو على الحواشي لا حرج، الكتاب خاص بك، فكل له طريقته التي تناسبه. ما حكم تسمية عبد العزيز عبد الرحمن بعزيز وعزوز ودحوم؟ أجبنا إن شاء الله عنه. نعم، يعني في بعض الأسئلة يعني ما هي في العقيدة فنتركها. يقول في شرح الهراس لقوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، قال دلت هذه الآية وما قبلها على أنه سبحانه عالم بعلم هو صفة له قائم بذاته، خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته. فما الفرق بين قول أهل السنة والمعتزلة؟ المعتزلة يقولون إنه عالم لكن ما نثبت صفة العلم له، لأن لو أثبتنا صفة العلم لزم من ذلك تعدد القدماء الذوات، طبعا باطل هذا الكلام. فقولهم إنه عالم بذاته يعني عالم سبحانه وتعالى، وكونه عالم هو كونه الله، هو مجرد اسم. ولذلك بعضهم قال هو عليم بلا علم، وبعضهم قالوا عالم بعلم وعلمه ذاته. المعتزلة تقريبا انقسموا إلى قسمين، منهم من قال عليم بلا علم، وهذا معنى كلام الشيخ الهراس أنه عالم بذاته، قالوا عليم بلا علم، يعني عليم تدل على الذات لكن ما تدل على العلم، فقطعوا الاستدلال الذي هو أنها تتضمن صفة إيش واضح. قسم ثاني منهم من المعتزلة قالوا إنه عليم بعلم ولكن علمه هو ذاته. طبعا هذا مقبول الكلام وغير مقبول، لكن أنا أنقل هنا أنقل الكفر ليس بكافر. يقول عندما نثبت الرؤية لله كيف نرد على من أنكر الرؤية بحجة إثبات الرؤية يستلزم إثبات الجهة، والله عز وجل لا تحيط به الجهات. ذكرت لكم هذا الرد عليه طويل جدا، وابن القيم فصل الرد في هذه المسألة في الصواعق المرسلة، ممكن ترجع له. إذن الرؤية غير ثابتة فكيف الرد؟ سبحان الله، كيف الرؤية غير ثابتة؟ الله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كيف مثلا يعني إنكم سترون ربكم في الصحيحين كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته، يعني على التشديد أنكم يعني لا تحتاجون إلى الاجتماع كي تنظروا، يعني مما يدل على أنه كل واحد هو في مكانه يرى من وضوح، من وضوح الرؤية. والمقصود كما أشار الشيخ الإسلام تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، إنكم ترون ربكم كما، الكاف هنا للتشبيه لكن ليس تشبيه المرئي بالمرئي ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية في وضوحها ونظارتها وإلى آخره. فنصوص الكتاب والسنة واضحة كيف يقول ما ثبت. أما إن كنت تقصد أنه كيف نجيب فقط، لأن السؤال واضح يقول كيف نرد على الذين يقولون أننا لا بد أن نثبت الجهة، فالجواب باختصار إن كنتم تقصدون بالجهة أنها جهة مخلوقة بحيث أن الله عز وجل يكون في يحل في المخلوق فالجواب باطل، وإن كنتم تقصدون بالجهة مطلق العلو وأنه فوق يعلو على جميع المخلوقات فهذا نثبته. والقاعدة عندنا أصلا كلمة جهة مبتدعة، ليش نخوض فيها؟ صح ولا لا؟ ونقول لهم رد مجمل أنكم أنتم ما قلتم بهذا الكلام إلا أنه وقع في أنفسكم تشبيه الخالق بالمخلوق، وإلا لو سلمتم أصلا بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، مثل الذي يقول إذا الله عز وجل نزل هل يترك العرش ولا ما يترك العرش؟ ليش تسأل هذا السؤال؟ أنت أصلا قسته بالمخلوق، المخلوق إذا كان على الكرسي ونزل على الأرض ترك الكرسي، الله ليس كمثله شيء، لا تقيسه على المخلوق. الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل، ويجيني واحد قال طيب إذا نزل هنا في أمريكا يكون فيه نهار، يا أخي ترك عنك الأسئلة هذه، الله أخبرك أنه ينزل، قل آمنا بالله بس، واشتغل بما ينفعك، ادعو إن كنت قائما في الليل بما ينفعك، ولا تشتغل بترهات أهل البدع التي لا طائل تحتها. نعم، هل يجوز تسمية بعض الجمادات بالتعبيد كالعصا بعبد الجبار؟ يعني والله ما أدري في أحد يسمي جمادات بعبد الجبار وعبد العزيز، لكن يعني إن حصل فهذا لا شك أنه خطأ ومن العبث، جمادات ما تسمى بهذا. وآلة التصوير بعبد المصور، هذا ما أدري السائل يعني إيش يقول. أجهزة تحديد المواقع بعبد المعين، يمكن هذا مصطلح بينه وبين الزملاء، لا خطأ هذا طبعا، اسمه جي بي اس بالإنجليزية، أو يعني شو اسمه بالعربي، الجهاز الذي يقرأ الخرائط والأماكن، لها أسامي يعني. يقول ذكرت الفرق بين الأسماء والصفات فنرجو ذكر أمثلة على ذلك. يعني أنا ذكرت الفرق بين الأسماء والصفات، أن الأسماء والصفات بينها فروق، فالصفة يؤخذ منها الاسم، العكس الاسم يؤخذ منها والصفة ما يؤخذ منها اسم. وذكرنا أن الأسماء بابها أضيق من الصفات والصفات أضيق من الأخبار، وذكرنا أن الأخبار يؤخذ منها صفات ولا يؤخذ منها أسماء، وذكرنا أن هناك أربعة مسائل فيها افتراق وفيها اجتماع، اللي هي التعبيد والاستعاذة والحلف والنداء، فالأسماء يصح فيها التعبيد ويصح فيها الاستعاذة ويصح فيها الدعاء ويصح فيها إيش بقي؟ النداء. الصفات لا يصح فيها النداء، ما تقول يا رحمة الله يا عزة الله، ولا يصح فيها أيضا التسمي عبد العزة عبد الرحمة، ولكن يصح فيها الاثنان الآخران وهما الاستعاذة والحلف، وهما بمعنى واحد من جهة التوحيد، حكم الاستعاذة وحكم الحلف. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ قلت لكم أعطيتكم مثال، قلت هذا المثال يغنيك عن التعاريف، قلت لكم جيبوا مسلم وكافر أو مؤمن وكافر وطبقوا عليه إيمان وكفر، فامسك أول شيء المؤمن، إيمان المؤمن اجتمعت فيه إيش؟ الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فالله شاء إيمانه وأحبه. امسك الإيمان وركبها على الكافر، إيمان الكافر شاءه الله إيمان الكافر ولا ما شاءه؟ ما شاءه، فالإرادة الكونية ما تحققت، لكن المحبة الشرعية موجودة لأن الله يحب أن يؤمن الكفار. انتهينا، الآن نأتي بكلمة كفر وننزلها مرة ثانية. كفر المؤمن، كفر المؤمن منتفي، الإرادة الكونية منتفية لأن الله ما شاءه، وأيضا الإرادة الشرعية منتفية لأن الله ما يحبه. كفر الكافر فيه إرادة إيش؟ كونية، لأن الله عز وجل شاء، لكن فيه إرادة شرعية، الله لا يحب كفر الكافرين بس. وتفهم إذا حفظت هذا المثال ما عاد تحتاج شيء. قل ما معنى الإرادة الكونية مقصودة لغيرها والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها؟ واضح، الإرادة الشرعية لأن الله يحبها فهي مقصودة، الإرادة الكونية مثل خلق إبليس، الله عز وجل خلق إبليس ليس لأن خلقه مقصود لذاته، لكن لحكم ابتلاء المؤمنين ورفع درجاتهم والتمحيص إلى آخره. قد ذكر ابن القيم عجبا في الحكمة من خلق إبليس، يقول هل شيخ الإسلام نفى صفة الهرولة أم أنه توقف في ذلك؟ والله الظاهر والله أعلم، لا أنه يعني أثبت صفة الهرولة كصفة، لكن يمكن يعني يقصد هل هي بإطلاق أو مقيدة؟ لا، هي مقيدة بالصيغة التي وردت فيها، من أتاني يمشي أتيته هرولة. إن كان يقصد إطلاقها كصفة عامة أن من صفات الله الهرولة صحيح، شيخ الإسلام الذي يظهر من كلامه في أكثر من يعني موضع، لكن من مما أذكره من كلام الشيخ هو أنه يريد أن يقول بما عبرت به أنا قبل قليل، وهو أن هذه الصفات تثبت لله بالسياق الذي وردت فيه. لماذا يقدر الله شيئا لا يحبه؟ اسأل ابن القيم يعلمك ليش خلق الله إبليس. نعم. نرجو توضيح التدرج في طلب العلم العقيدة من البداية حتى المنتهى مع الشروح المقروءة والمسموعة. أولا بالنسبة للسماع، أنا يعني قليل السماع، خاصة يعني يمكن سابقا كان الإنسان يفتقد إلى بعض الأشياء الشروح، الآن الحمد لله الشروح مطبوعة بكثرة ولا يحتاج الإنسان يعني إلى السماع إلا قليلا، لكن مع ذلك السماع مفيد لأنها تقدر تسمع في السيارة وأنت نائم وأنت في أماكن ما تستطيع القراءة، الضوء غير كافي تسمع، يعني السماع أوسع من القراءة بلا شك. أما مسألة ماذا يبدأ الإنسان فهذا موضوع طويل، لكن أنا سبق الإشارة إلى أنه يجب على الإخوة العناية بكتب أهل العلم الراسخين والابتعاد عن كتب المحدثين حتى طلبة العلم، يعني إلا في مبحث معين مثلا رسالة ماجستير دكتوراه تستفيد منها في مبحث خاص، لكن في تقرير العقيدة في تعليم العقيدة عليك بكتب السلف، خاصة ما شاء الله ابن تيمية ابن القيم ما تركوا شيء، أكثر يعني المسائل شرحوها. وبالنسبة لتوحيد العبادة بالذات مدرسة محمد بن عبد الوهاب، الشيخ محمد وأحفاده سواء الشيخ سليمان وهو لا يعلى عليه، تيسير العزيز الحميد لا يعلى عليه، مع أنه ما أكمله رحمه الله، مات صغيرا مات مقتولا الشيخ سليمان شهيدا، نحسبه شهيدا إن شاء الله. الشيخ عبد الرحمن بن حسن كتابه جيد، والشيخ بن عثيمين كتابه ممتاز أيضا اللي هو القول المفيد، يعني هذه مراجع أساسية. أما التدرج فهذا يعني طبعا يمكن سبق الإشارة إلى أن من الكتب التي يحسن الابتداء بها عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، هذا كتاب جيد الابتداء به، ثم بعد ذلك ممكن يقرأ الإنسان الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان، ممكن بعد ذلك الكتاب الشيخ حافظ الحكمي أعلام السنة المنشورة، ثم بعد ذلك ممكن ترجع إلى شروح التوحيد ومعارج القبول، شرح الطحاوية، كتب شيخ الإسلام، وكلهم بحسبه. هذه أسئلة عن قياس الشمول، يعني هذه هذا موجود، الهراس ذكره في شرحه، يمكن يرجع لها الأخ. وتوضيح دليل التمانع، دليل التمانع شرط له إشارة، دليل التمانع دليل عقلي موجود في شرح الطحاوية، وهو أنه لو كان هناك شيء يراد تحريكه أو يراد تسكينه كمثال، فإما أن يسكن أو إما أن يتحرك، فإذا تحرك معناها أن إرادة الإله الذي حركه هي التي نفذت، والثاني إيش ما نفذت، فيكون الأول هو الإله والثاني آلهته باطلة. إن حصل العكس فأيضا العكس، واحد منهم ما نفذت مشيئته، فإن قيل إن كلاهما إله معناها أنه لا بد الشيء في الوقت نفسه يكون ساكن ومتحرك في نفس الوقت، وهذا مستحيل. هذا باختصار يعني دليل التمانع. يسأل عن حديث الأوعال، حديث الأوعال بعض العلماء ذكره وإسناده ضعيف، أصناف الناس في القدر، يعني فيها أسئلة كثيرة لكنها ليست من يعني ليست في الأبواب التي ذكرناها. فيها أسئلة في القدر وعن قضية ايش معنى الإبليسية والمشركية والمجوسية فيما يتعلق بأصناف الناس في القدر، لماذا تسمى الأشاعرة والماتريدية والكلاب، يعني هذه أسامي نسبة إلى القائلين مثلا، يعني الأشاعرة إلى أبو الحسن الأشعري، الكلابية إلى عبد الله بن كلاب، الماتريدية أيضا نفس الشيء. فهذه يعني مسائل النسبة يعني غالبا تنسب إلى رؤوس الفرق، وأبو الحسن الأشعري انتسبت إليه الأشاعرة لكنه هو في آخر عمره ترك المذهب الذي نسب إليه واعتنق مذهب السلف على الصحيح، في خلاف لكن هذا الصحيح، لأن سبحان الله هو لما أراد أن يختصر توبته قال أنا على مثل ما عليه الإمام أحمد بن حنبل. شوفوا كيف أحمد بن حنبل صار علم على السنة، يبي يختصرها حتى يقول بعد أنت وش تقول، قال أنا على اللي يقوله الإمام أحمد أنا مثله. يعني شوفوا كيف سبحان الله هذا الإمام صار علما على الشريعة وعلما على السنة. يقول نثبت أن لله يد يمنى وله الشمال، ونثبت أن كلتا يديه يمين، هل إثبات الشمال على سبيل النقص؟ لا لا أعوذ بالله، لا لا، يعني مسألة إثبات الشمال لله ثابتة في الحديث، ولكن في قوله تعالى وكلتا يديه يمين المقصود بها من اليمن وليس من أن كنها يعني كلاهما يمين. أذكر أن بعض العلماء قالوا المعية أن العلم والإحاطة من لوازمها لا يعني أن نثبت المعية حقيقة لله، وما معنى حقيقة؟ يعني حقيقة ليست مجازا باختصار، هذا الذي أراد الشيخ ابن عثيمين. ما هو التوجيه الراجح في حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ هذا موضوع طويل وأنا يعني أفضل عدم الخوض فيه، لأنه يعني هو يحتاج حتى يفهمه الأخ أنه يكون مستوعب المسائل، مثل قدر المشترك تكون واضحة تماما عنده، أن يكون قد تدرب على الأحاديث التي استشكلها أهل البدع، لأن هذا الحديث أن الله خلق آدم على صورته هو الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، فيه روايات أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذه الرواية صححها الإمام أحمد ويحيى بن معين، يعني بعض العلماء يقولون أنها ضعيفة، حتى الشيخ الألباني يضعف الرواية، وبغض النظر يعني عن صحتها وضعفها، الذين قالوا إن الله عز وجل خلق آدم على صورته هذا الذي يظهر منه أنه كلام السلف، وابن تيمية له كلام قاسي في الذين ينفون أن يكون الضمير عائدا على الله، لأن من 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 أهل العلم مثل ابن خزيمة، يعني مع أنه إمام ابن خزيمة، من مش يسمون ابن خزيمة شكونيته، إمام الأئمة، ابن خزيمة رحمه الله عالم سلفي بلا شك، في مسألة الصورة ذهب رحمه الله إلى أن المقصود آدم، قال إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، بدليل قوله 70 ذراعا في السماء أو 60 ذراعا في السماء، والشيخ الألباني يرى هذا الرأي، لأن الشيخ الألباني يقول إن هذا النص ليس من نصوص الصفات، كلام ابن تيمية قوي لكنه محمول على من أول الحديث فرارا من الإثبات كطريقة المبتدعة، مثل ما قلنا في مسألة الساق، منهم من رأى أن النص أصلا ليس من نصوص الصفات وهو قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. والمسألة باختصار هناك من قال إن الضمير يعود على آدم، إن الله خلق آدم على صورته، يعني التي عرف آدم بها، فما خلقه مثلا صغيرا ثم كبر، لا، خلقه وهو 60 ذراعا في السماء، هذا معنى الحديث عندهم. وفيه من رأى أن الحديث له سبب، وأنه صفع غلام، رجل صفع غلاما على وجهه فقال لا تضربه على وجهه، أو لا تقبح الوجه يرحمكم الله، أو لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. طبعا هذا معنى ضعيف وغير صحيح. والقول بأنه يعود على آدم خلاف ما عليه السلف، والذي عليه السلف الإمام أحمد نقل عنهم الكبار الأئمة أن الصورة يعني ثابتة لله. الشيخ حمود التويجري له كتاب رحمه الله في إثبات حديث الصورة والرد عن المخالفين، وهناك أيضا من كتب في هذا. الشيخ ابن عثيمين ذكر قول القائلين بأن صورته ممكن تعود على آدم، ولكنه قال الراجح والصحيح أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله. ثم فصل الشيخ ابن عثيمين ما معنى هذا الكلام، وهو أنه لا يلزم من إثبات الصورة أن الصورة كالصورة، هذه للمخلوق وهذه للخالق، فالله عز وجل له صورة، ولكن لا يعني هذا أن نشبه الخالق بالمخلوق أو نمثل. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين مسألة القدر المشترك اللي ذكرتها لكم في شرح هذا الحديث بالذات، وقال فيه قدر مشترك بين صورة الخالق وصورة المخلوق. ولذلك مثل الشيخ ابن عثيمين فيما أذكر، قال يعني حتى أنت الآن لما تمثل مثلا يعني المخلوقين، تقول هذا مثلا مثل هذا، أو وجه فلان مثل وجه فلان، مو معناها أن صورة هذا مثلا أنها طبق الأصل مثله، فيه معنى مشترك، لكن لا يعني هذا التمثيل الذي نهى الله عنه. ولذلك ابن عثيمين شرح وفصل في الأخير، قال نحن على ما عليه السلف، وهو أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورته. وش معناها؟ معناها أن صورة آدم خلقت على صورة الله، على القول هذا، على صورة الله بدون أي تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء. وما دمنا لم نرى صورة الله عز وجل ولن نراها في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تموت، فالصحيح أننا نثبتها على ظاهرها. واذكر مثل الشيخ ابن باز سئل في مرة درس الفجر عن هذا الحديث، فقال بت يعني الله له وجه وأنت لك وجه، والله له يدك، كما أثبت الوجه أثبت الصورة وبس وارتح. يعني لا تتوغل أن طلب منك الإيمان المجمل في هذه الأشياء بدون تفصيل. كيف نرد على من يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ هذا في ما هو في الأسماء والصفات، خلوه يعني فيه موضعه إن شاء الله. قال الطحاوي وأهله في أصله سواء، هذا مبحث في الإيمان، هذا يحتاج دورة موضوع الإيمان. أنا أذكر يعني أنه لما شرحته في أحد الدروس يعني استغرقنا فيه أكثر من 10 دروس، بس مبحث الإيمان أنه مبحث له متعلقات، خاصة موضوع التكفير. يعني مبحث الإيمان يا أخوة زل فيه طائفتان، طائفة يعني وصلت إلى حد الإرجاء، وطائفة توسعت في موضوع تطبيق أحكام الكفر على الناس، وكلا الطائفتين تحتاج إلى يعني أن تنضبط. الذي عليه السلف الصالح هم يفرقون بين التنظير وبين التنزيل، تنزيل الأحكام، لأن في مسائل كثيرة جدا، يعني الإنسان قد يقرأ في بعض الكتب، يعني مثلا في كتب الحنفية إذا قال الإنسان يعلم الله أني ما فعلت كذا يكفر وهو كاذب. الآن الإنسان لو حلف قلت له أنت أخذت كذا، قال والله ما أخذته، هو ماخذه، هذا شو اسمه، يمين إيش، غمص، هذه من الكبائر. طيب لو قال يعلم الله أني ما أخذته، الحنفية عندهم أنه يكفر. طبعا هو لها وجه، لأن نسب إلى علم الله شيء كذب، صح ولا لا؟ لأن قال يعلم الله، مو بس حلف، قال يعلم الله. لكن لو أخذنا هذه، أنا أعطيتكم مثال مفردة، لو طبقنا مثل هذه الأشياء، حتى الاستهزاء الآن بعض الناس ترى يقعون في الاستهزاء في التنكيت، ينكتون أحيانا بنكت ما يدرون إيش معناها ولا يدرون مدلولها، حتى في بعض الآيات أحيانا قد يخلطون. ولذلك يعني القول بتنزيل هذه الأحكام على الناس هذا متعلق بفهم الإيمان، وما يتعلق بزوال الإيمان بالكلية أو زوال بعضه، يعني عقيدة أهل السنة باختصار. لكن أحسن كتاب في موضوع الإيمان كتاب ابن تيمية، كتاب الإيمان، كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية من أحسن الكتب. وفي كتاب أيضا القاسم بن سلام الذي حققه الشيخ الألباني أبو عبيد، هذا كتاب حقيقة من أحسن الكتب، مختصر وكتب أثري، كتاب أثري أيضا. هذه معلقين على دحوم ودحيم، خلاص غيروا خلوها بس أسماءهم الحقيقية. لماذا نقول بالقدر المشترك مع أن السلف لم يتعرضوا له؟ ولماذا أيضا ترد على الأشاعرة وأبو بكر ما رد عليهم؟ يعني ما كان فيها الأشياء دي، ما أثيرت. الجواب دائما يا أخوة إذا قيل ليش تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ولما هذه أشياء نشأت ضرورة حتى ترد على المخالفين. الآن الذين قالوا بالبدع في القدر وفي الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام أو في قضايا الأسماء والصفات أو شرك القبور، هؤلاء ما كانوا موجودين في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين. فالرد أحيانا يقتضي، حتى النحو معروف أن الصحابة كانوا يعرفون فعل وفاعل، من أول من وضع النحو؟ أبو الأسود الدؤلي. فهذه مسائل يعني هي ليست غايات، هي وسائل، وسائل لتحصيل العلم أو الرد على المخالفين. لما لا نثبت المعنى ونفوض الكيفية وندع الكلام في القدر المشترك؟ ماشي أنا معك، أنت اترك القدر المشترك، تبي بالقدر المشترك أنت ما شاء الله عليك، ما دمت تثبت المعنى وتفوض الكيفية هذا المطلوب منك. لكن اللي عنده استشكالات نشرح له المعنى القدر المشترك بس. اللي الله معافيه ما تعرف، حين أمهاتنا وأبائنا والعجائز يعرفون القدر المشترك، يعرفون الجدر بس، أما القدر المشترك ما يعرفونه. حنا يا أخوة يعني سبقا ذكرت هذا، هذه الأشياء أخذت ودرست للحق، مثل المنطق. المنطق الآن ابن تيمية يقول المنطق لا يحتاجه الذكي ولا يستفيد منه البليد. اختصر لك العبارة، ماذا يقصد؟ يقصد المنطق الفلسفي الذي أضاع الناس وشتت عقولهم وبهذلهم في عقائدهم في كل شيء. لكن المنطق الذي درسه بعض علماء السلف، هذه قواعد لفهم الشبهات والرد عليها. لما يأتيك جهمي ولا معتزلي يثير شبهة، إذا ما كنت تعرف طريقته ما تستطيع ترد عليه. ولذلك ابن تيمية الذي قال هذا الكلام له كتابان مشهوران في المنطق، نقض المنطق والرد على المنطقيين، ما يعني. وكبار علماء السلف كلهم قالوا هذا، يعني الشيخ الشنقيطي من أئمة العقيدة السلفية في هذا الزمان، لكن كان يعتني بهذا الموضوع، موضوع المنطق، وله كتاب اختصر فيه بعض المسائل، وفي الأدب أدب المناظرة وأدب البحث إلى آخره. من المعلوم أن صفة الكلام صفة فعلية، نرجو التوضيح مع ذكر الأدلة. فعلية ذاتية، قلنا أن صفة الكلام ذاتية لأن الله لم يزل متصفا بها، يعني ما يقال إن الله اتصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها، واضح؟ لكنها فعلية من جهة آحاد كلامه. مثلا لما الله عز وجل قال قل هو الله أحد، الآن هذه العبارة الله ما تكلم بها إلا نؤمن. كلمة طه، الله قال طه، هذه الكلمة آحاد كلامه، هذه المفردة هي صفة فعلية لأنها تعلقت بمشيئة الله فتكلم بها متى شاء أو إذا شاء سبحانه وتعالى. أما صفة الكلام القائم بذاته، ولله المثل الأعلى، الإنسان الآن إذا كان جالس كذا ما يتكلم يوصف بأنه متكلم، صح؟ على أنها صفة ذاتية فيه، أنه عنده قدرة على الكلام وأنه متكلم أصلا. لكن أثناء أنا الآن جالس أتكلم، هذه صفة ذاتية وفعلية، صح ولا لا؟ بس ولله المثل الأعلى. أنا ذكرت المثال من باب تقريب الصورة. يقول كيف نفرق بين أن يكون الاسم ورد على سبيل الإخبار وعلى سبيل الصفات والأسماء؟ قلت لكم هذه يعني تفهم من السياق ومن ما يترتب على إثبات الاسم. يعني مثلا أنتم لو تنظرون إلى الأسماء التي اتفق السلف عليها، مثل الرحمن الرحيم، أنها كمال مطلق ما يرد عليه أي إشكال بوجه من الوجوه. لكن الآتي، آتي الإيش؟ الذي يأتي إلى الخير يحمد، والذي يأتي إلى، صح ولا لا؟ أيضا المريد، مريد الخير يمدح ومريد الشر لا يمدح، الكيد نفس الشيء. فأي مسألة ما تحمد بإجمال وإطلاق ولم ترد على أنها اسم بذكر الاسم نفسه فالأصل أننا نمتنع من التسمية بها، والعلم عند الله. سبب تسمية العقيدة بالواسطية، يمكن ما حضر الدرس من البداية، هذا رجل اسمه رضي الدين الواسطي، أتى من العراق ومعه بعض العراقيين وطلبوا من شيخ الإسلام أن يكتب لهم عقيدة لكثرة البدع والمحدثات عندهم. قال لهم شيخ الإسلام الكتب كثيرة، قالوا حنا ما نبغى إلا أنت، قال أنتم تبون إلا أنا بكتب لكم. جلس بعد العصر وكتب العقيدة وعطاها رضي الدين الواسطي. هذا باختصار. ورد في السنة أن الله خلق آدم على صورته، ماذا نستفيد؟ وهل نستفيد من إثبات صفات الإنسان لله؟ إيه ما في إشكال، بدون تمثيل. اليد نثبتها مثل ما ذكرنا، الوجه، القدرة، الساق، القدم، يعني الأشياء التي وردت لله سبحانه وتعالى، الأصابع. بل مما يدل على أن القدر المشترك اللي الأخ قبل قليل قال مش الداعي له أنه مهم، يعني ورد مثلا في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن قال وكان الله سميعا بصيرا، وأشار إلى عينه. وفي صحيح البخاري قال أن الله يضع السماء على، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصابع. هذه الإشارة ليس المقصود بها التمثيل، العلماء قالوا المقصود بها التحقيق. ما المقصود بها؟ التحقيق، يعني أن الصفة حقيقية وليست مجازة كما يقول بعض المبتدعة. واضح؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عنها عليه الصلاة والسلام أنه أشار بيده لما ذكر يد الله عز وجل على المنبر، وذكر هذا وشرحها الحافظ بن حجر. والمقصود بها كما يقول العلماء ما هو؟ هل هو التشبيه ولا التحقيق؟ تحقيق الصفة. وهذا مما يؤكد موضوع القدر المشترك بين الخالق والمخلوق، بل بين كل شيئين يشتركان في شيء ولو في مجرد الوجود. يعني الآن ما القدر المشترك بين الإنسان وبين البحر؟ هذا كائن وهذا ماء سائل، وهذا ماء جماد، وهذا مكلف وهذا غير مكلف. أنا والماء، أنتم والماء، نشترك في إيش؟ في الوجود. في قدر مشترك، صح ولا لا؟ يقول أهل السنة والجماعة وسط في حبال البيت بين الشيعة ونواصب، وعلماؤنا يصلون على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت يا شيخ ذكرت أن الصلاة على محمد. هذا مصر، أنا والله يا أخي قلت وضحت، قلت نصلي على الآل. يقول نحن آل البيت نرجو التوضيح، هل يجوز ذكرنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة إبراهيم؟ باختصار، أنا ما أحتاج السؤال، أعيد الكلام بس أرجو التركيز. الصلاة على الآل مشروعة استقلالا، لكن هل يلزمنا كل ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي على الآل؟ الجواب الذي عليه السلف، أكثر العلماء والسلف الصالح ما يرون هذا، يرون أنك تقول صلى الله عليه وسلم، تقول عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ أنتم ما سمعتوا العلماء، ما جلستوا معهم؟ هذا كلام، ماذا صنع؟ هذا كلام العلماء السابقين، ولا ما له علاقة بحد، حنا نحبهم، عقيدتنا بين النواصب والروافض، هذا منتهي منه، وآل البيت على عيننا وراسنا، وكل ما لهم من الحقوق نحن نثبتها. حتى الصدقة يجب أن يعطوا من بيت المال، ولا يجوز أن يعطوا من الصدقات والزكوات، لأنهم لا يأخذون الصدقة. وفي أحكام معروفة لآل البيت يعني موضحة والله الحمد، والأخ جزاه الله خير يمكن يعني يريد زيادة التوضيح. وهذا أما مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ذكر هل المشروع لنا لازم نلتزم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نقول صلى الله عليه وسلم؟ نقول الذي جرى عليه عمل العلماء والسلف الصالح يقولون صلى الله عليه وسلم، لكن في الصلاة داخل الصلاة نصلي على الآل. نعم نصلي على الآل. وكذلك أيضا في بعض المواطن لا بأس من الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقهم علينا، لكن كل ما ذكر هذه هي المسألة التي أردت التنبيه إليها، ولا هذا لا ينقص من قدرهم شيء. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأستغفر الله من ما حصل من الخطأ أو الزلل، وما كان من خير أو من حسن في هذا الدرس فهو من الله وحده سبحانه وتعالى، وما كان فيه من خطأ فهو من النفس المقصرة ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك بريئان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.